ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الطيران الحربي يقصف ارتكازة الدعم السري شمال وشرق الفاجر صباح الخميس، وهدوء حذر في المدينة مقارنة بالأيام السابقة. رئيس الإدارة المدنية المعين حديثا في نيالا يؤكد أن الملف الأمني سيكون أولويتهم، ويكشف عن خطة لتأمين الموسم الزراعي. نيالا تستقبل النازحين من الفاجر والعائدين من أبنائها، ومواطنون يؤكدون أن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار. الباوغا تشهد الأربعاء اشتباكات بين الاستخبارات العسكرية ومجموعة من المستنفرين يقودها شاب 30. ارتفاع أسعار الوقود وشح السيولة واستمرار انقطاع الكهرباء في الأبيض. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. قصف طيران الجيش صباح الخميس ارتكازات الدعم السري شمال وشرق الفاجر. وأكد مواطنون من الفاجر لراديو دبنجا أن الطيران الحربي قصف مواقع قوات الدعم تجاه أحياء السلام والوحدة. ووصف مواطن تحدث لراديو دبنجا الوضع في الفاجر بالهدوء الحذر، مضيفا أن قوات الدعم السريع لم تقصف المدينة يوم الخميس كما حدث خلال الأيام السابقة، وكشف عن ارتفاع كبير في تكلفة السفر من الفاجر بسبب رغبة عدد كبيرة في مغادرة المدينة. وبيّن أن سعر التذكرة من الفاجر إلى نيالا بلغت 100,000 جنيه بدلا عن 60,000 جنيه، ومن الفاجر إلى الضعين 150,000 جنيه بدلا عن 80,000 جنيه. كما ارتفع سعر التذكرة من الفاجر إلى كتم المضيط من 30,000 جنيه إلى 80,000 جنيه، ومن الفاجر إلى عيد جار النبي إلى 150,000 جنيه. شهدت مدينة الباوغا بولاية نهر النيل يوم الأربعاء اشتباكات بين الاستخبارات العسكرية ومجموعة من المستنفرين. وأكدت مصادر محلية لراديو دبنجا أن مجموعة المستنفرين يقودها شاب 30 يسمى محمد علي ود أحمد. ووفقا للمصدر، فإن المجموعة التي يقودها ود أحمد وجدت مناخا ملائما لبث قطاب الكراهية والعنصرية والتطرف، مستترين خلف المقاومة الشعبية والاستنفار. وحسب المصدر، فإن الأحداث لم تسفر أن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة لانسحاب القوى الأمنية. أكد رئيس الإدارة المدنية المعينة مؤخرا بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن أن الملف الأمني سيكون أولويتهم، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أنهم وضعوا خطة محكمة، مشيرا إلى إصدار أوامر طوارئ شملت منع إطلاق العير النارية وبث الشائعات. وأتابع قائلا أن كل الإجراءات قد اكتملت لكي تمارس المحاكم عملها. وأضاف حسن أنهم سيعملون على إنجاح الموسم الزراعي، مشيرا إلى إعداد قوة أمنية مكونة من 30 عربة جاهزة لتأمين الموسم الزراعي. وأضاف لراديو دبنجا:
بدأنا إن شاء الله بالمسائل الأمنية، ونحن بنفتكر الملف الأول في ولاية جنوب دارفور هو ملف أمني ومتشابك كثير جدا من جراء الانحيار اللي تم في من جراء الحروب في الفترة المضت، ونحن إن شاء الله بدينا فيه ووضعنا خطة محكمة في إطار تنفيذه، ووضعنا قرارات إدارية مصاحبة للمسعى للأمنية دي.
على صعيد متصل، أفادت متابعات دبنجا بأن نيالا تستقبل بصورة يومية أعداد كبيرة من سكانها الذين هاجروها من قبل خلال فترة احتدام المعارك، إضافة إلى استقبال النازحين الفارين من الفاجر. وأكد الناشط المجتمعي أحمد حماد التوم لراديو دبنجا أن الوضع في المدينة يتجه نحو الاستقرار، مما دفع تلك الأعداد الكبيرة من مواطني نيالا إلى العودة لمنازلهم. وبرر التوم هذه العودة كذلك بنفاد الأموال التي كانت تملكها تلك الأسر. من جانبه، أكد المواطن أحمد المهدي أن عادات الأعيدين والنازحين من الفاجر إلى نيالا كبيرة جدا وتتوالى بصورة يومية. وأشار المهدي إلى إطلاق مبادرات شبابية من سكان مدينة نيالي لاستقبال هؤلاء النازحين، مشددا على أنهم يعانون من أوضاع صعبة. بالمقابل نوه أحد المواطنين الذين عادوا إلى نيالي عقب شهر رمضان الماضي إلى أن أحياء وسط المدينة مثل الجمهورية، السينما وشم النسيم لا زالت خالية من السكان، وعلى ذلك إلى تخوف المواطنين من موقعها القريب من قيادة الجيش، حيث يتوقعون أن يقصفها الطيران الحربي من وقت لآخر. شكى مواطنون من الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان من استمرار قطوعات التيار الكهربائي بالمدينة منذ أكثر من شهر بسبب المعارك بين الجيش والدعم السريع بمنطقة جبل كردفان. وكشف مصدر مطلع لراديو دبنغا أن تفاقم أزمة المحروقات بالمدينة، وأوضح المصدر أن سعر جركانة البنزين ارتفع إلى 150 ألف جنيه، مضيفا أنه على الرغم من سماح قوات الدعم السريع لشاحنات البضائع بالمرور إلا أن الحركة التجارية ضعيفة، وذلك لتخوف التجار من نشاط إصابات النحب المعروف محليا باسم الشفشافة. وأشار إلى أن ضعف الحركة التجارية أثر على السيولة النقدية فلم تعد متوفرة في البنوك. أعربت الحكومة الإيرانية عن قلقها من استمرار القتال في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع وتداعياته على المواطنين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان أن بلاده قلقة من استمرار الحرب الأهلية في السودان والوضع المؤسف للمواطنين الأبرياء في مناطق مختلفة من البلاد المنكوبة بالنزاع، وأشار بوجه خاص إلى هجوم قوات الدعم السريع على قرية والدنورة بولاد الجزيرة يوم الأربعاء الماضي مما خلف مئات القتلى. وأعرب كنعاني عن تعاطفه مع أسر ضحايا المعارك في السودان، داعيا إلى تحقيق السلام والوقوف الفوري لقتل الأبرياء وذبحهم. أشار الصحفي الرياضي البارز نزار النور إلى عدة عوامل تجعل لقاء منتخبي السودان وجنوب السودان لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي في جوبا حدثا بارزا. وكان المنتخب السوداني فاز على مضيفه بثلاث أهداف دون مقابل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لعام 2026. وقال الصحفي الرياضي نزار النور لراديو دبنغا أن مثل هذا اللقاء يوصف رياضيا بأنه ديربي، أي مواجهة بين فريقين جارين، مما يعزز من الحماس والمنافسة. وأضاف أن مما زاد الحماس داخل الملعب أن الكثير من السودانيين يقيمون في دولة جنوب السودان. ولفت النور إلى أن جماهير جنوب السودان رددت السلام الوطني السوداني مع جماهير السودان في لفتة عاطفية مؤثرة بين أبناء الدولتين اللتين كانتا بلدا واحدا. وأضاف لراديو دبنغا:
لذلك نشاهد أن جماهير جنوب السودان كانت حنينة جدا مع الجماهير السودانية، وغنت نشيد العلم واستقبلت المنتخب الوطني السوداني ولاعبي المنتخب السوداني الذين يعرفهم الجميع، يعني هم يعرفون من قبل أن تكون دولة ودولتان، قبل ويعرفون اللاعبين كرة القدم بصورة جيدة ويتابعون كرة القدم في السودان.
نظم اللاجئون السودانيين في معسكر غاغا بشرق تشاد احتفالا بتخريج 26 من أبناء المعسكر من جامعة آدم بركة ومعهد المعلمين العالي بمدينة عبشي، ونال المتخرجون درجاتهم العلمية في تخصصات مختلفة مثل القانون، اللغة العربية، إدارة الأعمال، الجغرافيا والتاريخ والعلوم التربوية. يذكر أن جميع الخريجين من مواليد السودان، لكنهم بدأوا تعليمهم بمعسكرات اللاجئين من رياض الأطفال وحتى الثانوي، ومن ثم التحقوا بأقرب الجامعات إلى معسكرهم في مدينة عبشي التشادية على بعد 70 كيلومتر. ويواجه أولئك الخريجون الجدد العديد من العقبات، من أبرزها أن السلطات التشهادية لا تسمح لهم بالعمل على الرغم من مرور 20 عاما على لجوئهم مع ذويهم إلى تشات. الخبر الأخير في النشرة: دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قادة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى بذل جهودهم لوقف الحرب في السودان وقطاع غزة. وقال غريفيث في بيان نشره موقع الأمم المتحدة قبل انطلاق أعمال قمة الدول السبع الكبرى إن على العالم أن يوقف آلات الحرب التي تجوع المدنيين في السودان وغزة. وأضاف غريفيث إن قادة الدول السبع يمكنهم ويجب عليهم أن يوقفوا هذه الحروب. يذكر أن الدول الصناعية السبع الكبرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا واليابان. وحذر المسؤول الأممي البارز مارتن غريفيث من أن 5 ملايين سوداني يتعرجحون على شفا المجاعة. وأضاف جريفيث إن أكثر من 40 منطقة موبوءة بالجوع في السودان تواجه خطر الانزلاق إلى المجاعة خلال الشهر المقبل. يذكر أن التحذيرات توالت خلال الأسابيع والأشهر الماضية من قبل المنظمات المسؤولين الدوليين والدبلوماسيين البارزين بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، وكان من أبرزها مؤخرا وصف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة لما يجري في السودان بأنه أسوأ أزمة إنسانية على وجه الأرض. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة. نخصص هذه المساحة للحديث عن كثير من الجوانب التي حاطت بمباراة الفريق القومي السوداني وفريق جنوب السودان في إطار تصفيات كأس العالم العام 2026. سرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ نزار النور. الأستاذ نزار النور صحفي رياضي معروف، عمل في شبكة الجزيرة الرياضية وفي قناة فرنسا 24. أستاذ نزار النور، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على مشاركتك معنا في هذه الحلقة.
مساء الخير رشيد، مساء الخير، تحياتي لك وتحياتي لجميع المستمعين.
طيب أستاذ نزار، يمكن أنا داير أبدأ بشنو أهمية المباراة دي، يعني بجانب الشر الرياضي الخلاها يعني تكون مصدر اهتمام للناس سواء في السودان أو في شمال السودان،
ومصدر اهتمام للاتحاد الدولي لكرة القدم بحضور جيانا انفنتين ورشيد. دعنا أقول لك بأن لقاء دربي ما بين السودان وجنوب السودان كما يسمى رياضيا دربي، هو لفريقين من ذات المنطقة وجارين، يعني مانشستر يونايتد مانشستر سيتي، الهلال والمريخ. الدربي والكلاسيكو يختلفان تماما، يعني الدربي هو لقاء ما بين فريقين من ذات المنطقة، والكلاسيكو هو بين فريقين قديمين من نفس البلد أو من نفس المنطقة، فهو دربي. دربي لأن السودان وجنوب السودان لصقان بعضهم البعض. يعتبر في كرة القدم لقاء يتميز بأن الدولة كانت واحدة وانفصلت عقب ذلك إلى دولتين في 2011 بعد الاستفتاء التاريخي، لقاءين 2015 و 2022 ولم يكونا في أي من الدولتين طول أو جوبة. اللقاء أيضا نال استحسان الجماهير، لأن هناك العديد من الجماهير السودانية تقيم في جنوب السودان بعد الحرب العبثية التي تدور في السودان والكارثية التي دمرت كل شيء، ليس هناك حتى بنية تحتية لإقامة أي نشاط رياضي، لذلك النشاط الرياضي متوقف في السودان. فظهور المنتخب السوداني للجماهير السودانية أضف إلى حنين الجماهير الجنوبية التي يعني من النادر أن يكون الخصم هو أن يعني يعزف معك ويغني معك نشيد العلم، لذلك نشاهد أن جماهير جنوب السودان كانت حنينة جدا مع الجماهير السودانية وغنت نشيد العلم واستقبلت المنتخب الوطني السوداني ولاعبي المنتخب السوداني الذين يعرفهم الجميع، يعني هم يعرفون من قبل أن تكون دولة دولتان قبله، يعرفون اللاعبي كرة القدم بصورة جيدة ويتابعون كرة القدم في السودان. هناك عوامل عديدة رشيد، هذه المباراة لها يعني وقع داخل الأنفس الرياضية والسياسية. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر دولة جنوب السودان الدولة الوليدة الأخيرة والتي انضمت مؤخرا للاتحاد الدولي لكرة القدم، يعتبر أنه هناك تقدم كبير في كرة القدم، لذلك كان هناك اهتمام من جيانا إنفانتينو بنفسه، يعني أتى لحضور هذه المباراة في جوبا. أعتقد أن هذا تسليط الضوء على هذا النوع من الأحداث عهد يعني إلى إنفانتينو دائما بتواجده في عين المكان، لذلك أعتقد أن المباراة يعني هذا من ناحية التحليلية في الأول. عقب ذلك يعني الموضوع يتعلق بأن انفصال جنوب السودان، أعتقد أنه كان من الأخطاء الكارثية، يعني الناس تذهب إلى الوحدة و
طيب يا أستاذ نزار، يمكن أنا دار أتكلم شوية عن مشاركة رئيس الاتحاد الدولي، لأنها صادفت أيضا افتتاح ملعب بالمواصفات العالمية في مدينة جوبا، وبالتالي أصبح جنوب السودان يمكن أن يؤدي مبارياته داخل جنوب السودان، بينما نحن في السودان منذ سنوات ممنوعين من أداء مبارياتنا داخل السودان بسبب عدم مطابقة الملاعب للمواصفات.
حقيقة صحيح رشيد، يعني دعنا أقول لك لماذا نحن لا نستطيع أن نحتضن يعني مباريات سواء كان للهلال والمريخ أو للمنتخب الوطني في السودان، ومنذ فترة طويلة، يعني منذ أن تغير الاتحاد الدول الأفريقي من رئاسة عيسى حياته إلى أحمد بن أحمد، وعقب ذلك الرئيس الجنوب أفريقي الجديد الذي يحافظ جدا على أن الفرق والمنتخبات التي تريد أن تلعب في ملاعبها يجب أن يكون لديها ليس فقط ملعب، ملعب هو من السهل جدا، يعني من السهل جدا أن أقوم بإعداد استاد الخطوم غدا تحتضن 40,000 متفرج ويكون جاهز، لا ليس ذلك هو المهم يا رشيد، فقط يجب أن يكون هناك مطار يستقبل اللاعبين، يجب أن يكون هناك مستشفى إذا حدثت أي حالة بتاعت إصابة لأحد اللاعبين، حالة إغماء للجماهير، أن تكون هناك مستشفيات يعني تستقبل هؤلاء المصابين. هناك عدة عوامل لم تعد موجودة في السودان منذ فترة طويلة يا رشيد. الاتحاد الأفريقي أصبح يدقق جدا اعتماد الملاعب والمدن التي تستقبل هذه المباريات. في الفترة الأخيرة لم يكن سوى الأبيض المدينة الوحيدة التي كان بإمكانها استقبال المباريات، حتى أن بعض المباريات التي لعبها المنتخب السوداني تم تحويلها من الخرطوم إلى الأبيض، هذا على حسب تقرير الاتحاد الأفريقي. أما وجود مدينة زي الخرطوم منذ فترة طويلة خارج الخدمة، فهذا لعدم تأهيل الملاعب، لعدم تأهيل المستشفيات الحكومية، لعدم تحضير الطرق، لعدم تحضير المطار لاستقبال الجماهير. هناك العديد من المشاكل، يعني عندما كنا هناك ما بين الجزائر ومصر احتضنت أم درمان المباراة الشهيرة بين الجزائر ومصر، الآن بعد هذه التدهور المتواصل للملاعب السودانية سواء كان الهلال المريخ المدينة الرياضية التي لم يحدث فيها ولا شيء، يعني منذ وضع حجر أساسها وبيعت الأراضي التي حولها بفساد الأنظمة النظام الإسلامي، نظام بشير المتدهور جدا يعني والسيء. أعتقد بأن كل هذه عوامل جعلت الاتحاد الأفريقي يعني يركز مع السودان بأنه لا تستطيع كدولة أن تستقبل مباريات وأن تستقبل جماهير على أرضك. الآن دور الكبير هو دور العمل بعد إيقاف هذه الحرب لاستقطاب المباريات وتحضير البنية التحتية والعمل على الشباب، خاصة أن الشعب السوداني الفئة الحقيقية التي يضمها هي فئة الشباب ما بين 25 و50 سنة أو من 20 ل50 سنة، هي الفئة الحقيقية في أعمار الشعب السوداني بعودة الناس إلى بلادها وديارها. أعتقد بأن هذا هو المشروع الحقيقي في المستقبل.
طيب يا نزار، أستاذ نزار، يمكن داير أسأل سؤال تاني. يعني الفريق السوداني رغم كل الظروف التي تحيط بالبلاد يعني أدى أداء ممتاز ممكن نقول عليه، وتصدر مجموعته ليس فقط في مباراته مع جنوب السودان ولكن في كل المباريات. كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ يعني
حقيقة رشيد، يعني بالنسبة للمنتخب السوداني أنا كنت أقرأ في الإيكيب كيف علقت على الموضوع. يعني بداية أن المنتخب السوداني يمتلك الفئة العمرية الأقل في هذه التصفيات، وهذه كانت مفاجأة. يعني الجميع لا يعرف أن المنتخب السوداني لديه يعني هذه الفئة العمرية الصغيرة، ومنتخب جنوب السودان كذلك لديه أيضا فئة عمرية صغيرة جدا في المعدل العمري بالنسبة للمنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026. ما حدث أعتقد بأن هناك أيضا دوافع، يعني الشغف رشيد، الكلمة هذه كلمة مهمة جدا جدا. اللاعبون ليس لديهم يعني مشاركة في البطولة المحلية، عليهم إثبات بأن هؤلاء الشباب لديهم طاقة، لديهم قدرة على تحقيق نتائج، لديهم قدرة على العمل. المدرب يعرف جيدا كيف يتعامل مع هؤلاء اللاعبين، هو مدرب غاني يعني، هو ليس سوداني بأي حال من الأحوال. ستيفن أبيا هو لاعب غاني سابق وهو مدرب، درب فريق خرطوم جنوب اللي هو يسمى كان الخرطوم الوطني في فترة ما. عقب ذلك أتي به لتدريب المنتخب السوداني بعد الحرب مباشرة بعد أن ذهب بادو زاكي، ومعه طاقم يضم السودانية الهامة. هناك إدارة عادية، يعني ليس هناك تغيير كبير في كرة القدم السودانية، ولكن الشباب لديهم هذا الشغف، لديهم هذا الطموح بتقديم بيرح. يعني أيا كان كانت النتائج للمنتخب السوداني، أي فوز يريح الشعب السوداني رشيد. يعني لم نفرح من فترة طويلة، يعني لم تأتينا أخبار سوء الأخبار الحزينة منذ أكثر من عام ونيفا، يعني من 15 أبريل السابق، وإحنا نعيش كارثة حقيقية، كارثة إنسانية مؤلمة جدا يا رشيد. يعني الشل اللي بيعملوه الشباب ديل، يعني أقول لك بصراحة يا رشيد، يعني والله حاجة تسلق الصدر. يعني شيء من العدم جعلوا فرحة للشعب السوداني اليتيم، يعني الذي يطمح ويسعد في هذه الأيام. تصدر مجموعة أمام السنغال بنجومها الكبار، بنتائج جيدة، بفوز، بتسجيل 7 أهداف، لم يترقوا غير هدف واحد، أداء بطولي جدا داخل الملعب، رجولي بصراحة. يعني تشاهد اللاعبين كأنهم يحاربون حقيقة على أرض المستطيل الأخضر، كل هذا يسعد الشعب السوداني. نحن نعيش ألم كبير، وأقل فرحة تأتي إلينا الآن من كرة القدم. يعني وهذا هو البصيص الأمل بأن هناك في آخر النفق ضوء سيصل إلى هذا الشعب الغلبان. يعني
طيب، يعني يعني كمتخصص يعني في الشؤون الرياضية يا أستاذ نزار، هل هناك أمل في أن يصل الفريق القومي السوداني هذه المرة إلى نهائيات كأس العالم؟
والله رشيد، شوف المشوار لسه طويل، الموضوع ما انتهى. يعني أنا عايز أكون متفائل. أنا كنت دائما أقول بأن نقطة التعادل من مباراة السنغال في الذهاب والإياب قد تساعد كثيرا في التأهل، ليس الانتصار على السنغال. هو حقيقة الانتصار على السنغال قد يكون صعب قليلا يعني، لكن التعادل أمام السنغال والمواصلة بذات الوتيرة، الفوز على موريتانيا والسودان والكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية والبقية المنتخبات الموجودة في المجموعة، أعتقد يعني سيكون مهم جدا جدا. يعني أعتقد بأنه سيساعد كثيرا. المباراة الهامة في هذه المجموعة هي مباراة السنغال، الذهاب وإياب، مباراتان سيعتمد عليهما المدرب في أن يحقق نتيجة. حدث ذلك في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، كان معنا غانا وجنوب أفريقيا. غانا وجنوب أفريقيا كانت أرقام كبيرة في تلك الفترة، استطعنا أن نتجاوز غانا وجنوب أفريقيا بالتعادل والفوز على أرضنا في السودان. الآن المباراة تلعب خارج السودان، أعتقد أن هناك مشكلة، يعني لم تكن الموضوع لن يكون بالسهولة. الانتصار على السنغال، المباراة ستدور على أرض محايدة نسبة لأنه أنت ما عندك ملعب، يعني ده طبيعي. لكن الإرهاصات بتدل على أنه المسيرة ستكون جيدة بأي حال من الأحوال. التأهل ده موضوع يحسم. المباراة المقبلة في مارس 2025، الفترة طويلة، الفترة التحضير نفسها، طريقة التصفيات طويلة جدا على المستوى الزمني، يحتمل على وجود إيجاد اللاعبين الجاهزين لحوض المباريات، وعيهم في تلك الفترة. الآن الوعي عالي لدى اللاعبين، عارفين المسؤولية التي تقع على عاتقهم. من هنا حتى مارس 2025، هل سيكون لديهم ذات الوعي؟ هل ستكون لديهم ذات الحماس؟ هل سيكون لديهم ذات الشغف اللي تحدثنا عنه في هذا اللقاء؟ أعتقد بأن الموضوع سيكون مختلف من هنا حتى مارس 25 يعني. لكن موضوع التأهل ممكن يا رشيد، ممكن طالما أننا نؤدي بهذه الطريقة ممكن أن تتم الأمور بصورة إيجابية، يعني خلينا متفائلين على الأقل على مستوى كرة القدم، طالما أننا ليس لدينا تفاؤل في كثير من الأشياء.
الأستاذ نزار النور الصحفي الرياضي، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في هذه المساحة الخاصة.
شكرا لك رشيد، شكرا لك وشكرا لجميع المستمعين.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.